أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ما زلنا وإياكم أيها الإخوة نعيش مع السلف الصالح، وكنا في اللقاء السابق نتحدث عن عالم أهل المدينة وعن سيد التابعين في زمانه وعن أحد الفقهاء السبعة وعن صهر الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كنا نتكلم عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، وكنا نتناول جملا وبعضا من أقواله التي هي كلمات من ذهب. فمن جملة ما كان يقول عليه رحمة الله، كان يقول: لا تقول مصيحف ولا مسيجد، فما كان لله فهو عظيم كريم حسن جميل. لا تقول مصيحف ولا مسيجد. مصيحف تصغير مصحف، ومسيجد تصغير مسجد. يعني مثلا تقول أنا صليت في مسيجد، يعني مسجد صغير مثلا، فأنت استخدمت الأساليب اللغوية، لأن هذا من باب التصغير في اللغة أن تقول مسيجد أو مصيحف. فهو يقول: لا، هذا قلوف أي شيء آخر إلا إذا كان هذا الشيء متعلق بالله تبارك وتعالى، فلا تقول أبدا على مصحف صغير تقول هذا مصيحف. لا، ليه؟ لأن هذا ليس من تعظيم شعائر الله، فكل منسوب إلى الله عظيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم شعائر الله، كما جاء في الحديث: إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. إذا أردت أن تعرف، في مثلا واحد يسأل نفسه: ترى أنا شأني إيه عند الله؟ أنا أساوي إيه عند الله؟ الجواب بسيط جدا: انظر ما لله عندك. شوف، شوف أنت بتعظم شعائر الله، بتعظم أوامر الله، بتعظم كل ما له علاقة بالله تبارك وتعالى، زي مثلا العلماء المحسوبين على الله تبارك وتعالى والمشايخ وأهل العلم. حينما تعظم كل ما هو منسوب إلى الله فأنت تعظم الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى الإمام علي بن أبي طالب فقال له: يا إمام، أريد أن أعرف هل أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال: جوابه عندك. جواب هذا السؤال ليس عندي، إنما عندك أنت. قال: كيف يا إمام؟ قال: إذا جاءك رجلان، أحدهما يحمل لك هدية والآخر جاء يطلب منك مالا، يطلب منك صدقة، ففي وجه أيهما كنت تبش؟ هتنبسط بمين وتحتفل به وتفضل وتجيب له شاي وقهوة وتحتفل به؟ إن احتفلت بمن جاء يحمل لك هدية فاعلم أنك من أهل الدنيا، لأنه جاء ليعمر لك ما تحب. وإن احتفلت واحتفيت بالذي جاء يطلب منك صدقة فأنت من أهل الآخرة، لأنه جاء ليعمر لك ما تحب وهي الآخرة. لأن أحد السلف كان لما يجيء السائل يقول: أهلا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة، أهلا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة، هيشل الزاد والزواد ووصلوني ألقاه في صحيفتي يوم القيامة، أنا ما حملت ولا رحت ولا جيت ولا عملت شيء، إنما هذا من فضل الله تبارك وتعالى علي. وكان بعضهم يقول: لو تعلم ما للفقير عليك، السائل هذا الذي يأتي يسألك ويمد يده إليك، لو تعلم ما له عليك من فضل لم تحمله على رأسك بل حملته في عينك. مش تتأفف بقى منه وترد ويعني تغلظ له في القول، لا، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل له قولا ميسورا. يعني حتى لو ما عندك قل كلام طيب جميل، رد ربي طيب جميل. وأما السائلة فلا تنهر، لأن الله تبارك وتعالى ابتلى كل منا بالآخر، ابتلى الصحيح
بالسقيم وابتلى السقيم بالصحيح وابتلى الفقير بالغني وابتلى الغني بالفقير وهكذا الدنيا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ولذلك يجب على الإنسان أن يعظم دائما شعائر الله تبارك وتعالى. كل ما هو منسوب من الله عليك أن تعظمه، لأن تعظيمك لهذه الشعائر هي نوع من التعظيم لله تبارك وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني في المناسك الحج المسألة ليس المقصود بها أن احنا نعذبك ولا نتعبك، إنما المقصود أن تعظم هذه الشعائر لتدل بما تفعله على تقواك لله تبارك وتعالى. أليس هذا أمر الله؟ أليس هذا نهيه؟ أليس هذا ما أمر الله؟ أليس هذا فعل النبي؟ أليس هذا أمر النبي؟ أليس هذا نهي النبي؟ يبقى أنا أسمع وأطع، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لأن طاعة الرسول جزء لا يتجزأ من طاعة الله تبارك وتعالى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كذلك كان من جميل قوله عليه رحمة الله، يقول كفى بالمؤمن نصرة من الله عز وجل أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله. كفى بالمؤمن نصرة أن ترى عدوك يعمل بمعصية الله. يعني لما تشوفه غافل عن الطاعة وغافل عن ذكره، طبعا أنت لا تقره على ذلك ولا تأمره، لكن هذا نصرة من الله لك عليه، لأنه مشغول مسكين بالمعصية، مشغول بمعصية الله تبارك وتعالى بالمخالفات وبالذنوب. هذه كأنه نصرة من الله عز وجل، لأن إذا كان هو مشغول بالمعاصي ما نتيجته؟ ما ثمرة هذا العمل؟ لا شك أنه لا قيمة له ولا نصرة له، خاصة إذا كان يعني عبد كافر بعيد عن طاعة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول عن الكافرين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يبقى لا تهتم بما هم فيه ولا تشغل بما هم فيه، لأن نهايته إلى جهنم وبئس المصير. وإن كنا لا نتمنى لأحد أن يدخل جهنم، إنما نتمنى أن يكون الناس كلهم يعني عباد طائعين لله تبارك وتعالى. كذلك كان من جميل قوله أنه يقول ما أيس الشيطان من شيء أو من إنسان إلا أتاه من قبل النساء. وهذا كلام مهم. ما أيس الشيطان من إنسان إلا أتاه من قبل النساء. الشيطان له أساليب متعددة، يعني حينما يغوي الإنسان هو لا يطرق بابا واحدا، لا ده هو يفتح لك الباب ده، ما هو كل واحد له إيه؟ له مفتاح معين. في واحد يقدر يضحك عليه بالنساء، في واحد يضحك عليه بالمال، واحد يضحك عليه بالشهرة، واحد عليه كل واحد له أسلوب له طريقة. والشيطان عارف، وبعدين لا ييأس أبدا، ده هو خبير. يعني تخيل مثلا واحد بيزاول المهنة من 10-15 سنة يبقى خبير ولا لا؟ الخبراء اللي بيجيبوهم دول في أي مجال، في الاقتصاد ولا في الزراعة ولا في الصناعة ولا في التجارة، في أي مجال، يعني عمر الخبرة ده ولا عمره في المجال ده كم سنة؟ يعني كم سنة؟ 10-15-20-30-40-50 حتى ولا أكثر لو افترضنا. يعني طيب إبليس بقى عمره في الغواية كم سنة؟ ها؟ من لدن آدم، بل هو خلق قبل أن يخلق آدم إلى يومنا هذا شغال، عنده أساليب متعددة. يبقى خبير في الشر ولا لا؟ خبير. ولذلك قال الإمام أحمد الشيطان فقيه في الشر، فقيه بس مش في المصلحة، مش في الخير، فقيه في الشر. وكان يقول الشيطان ذئب الإنسان. يبقى هو، وكان أحد السلف يقولون هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا، لو بينام لنستريح. إذن هو له أساليب متعددة معك. ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني أنا سأستخدم كل وسائلك من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال ومن كل جهة. قالوا إلا جهتين، الأسفل والأعلى. ليه؟ لأنك إن سجدت لله تبارك وتعالى كنت موصولا بالله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. فحينما تسجد فأنت تقترب من الله، فإن كنت قريبا من الله فلا يستطيع الشيطان أن يقربك أبدا، فلا يأتيك لا من فوق ولا يأتيك من تحت، إنما يأتيك من الجهات الأربع. يبقى أنت تستطيع أن تسلح نفسك بأن تكثر من السجود لله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيقول الشيطان، سعيد بن المسيب رحمه الله، يقول الشيطان إذا آيس من شيء، إذا آيس من إنسان يأتيه من قبل النساء. إيش معنى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أعظم فتنة وأكبر فتنة فتنة النساء. ولذلك تجد أن القرآن يعني يأمر بغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ألا تبغوا غض البصر في خطر مباشر؟ لا مش مباشر، خطر غير مباشر، لأنه كما قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يعني أنت لما تنظر ما الذي ستعمله؟ ولذلك القرآن يقول كل المؤمنين غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أنت مأمور بغض البصر، يبقى إيه الباب اللي جلت من الريح سد واستريح. هذا أول كما قال شوقي، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فكان ما كان مما لست أذكره فظن شرا ولا تسأل الخبر. هي كده النهاية، مدام نظرة يبقى هتبعها ابتسامة وبعدين كلام وسلام وحكاية بقى ما تخلصش يعني، لكن ابدأ فاقطع هذا الطريق. ولذلك أنت ترى من العجب العجيب العجاب أن الله تبارك وتعالى يخاطب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل، يقول لهم ماذا؟ يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا سألتموهن، سألتم مين؟ سألتم نساء النبي؟ ألا نساء النبي يعني مش نساء أخريات، لا نساء النبي. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ألا معقول هذا الكلام؟ أيوة. ومثلا يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. يبقى خطاب للرجال للصحابة وخطاب للنساء. أي رجال وأي نساء؟ الرجال دول صحابة النبي، والنساء دول نساء النبي، أطهر نساء الأرض. برغم ذلك القرآن يقول هذا الكلام، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وبعدين يقول لنساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. المرأة ترقق صوتها وبعدين تتكلم بطريقة فيها ميوعة وفيها كده، فتغل الرجل اللي فيه ايه في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. الله. ولذلك هذا الكلام يرد بقى على الناس، يقول لك انتم متغطرسين وانتم متشددين وانتم اصوليين وانتم ارهابيين وانتم مش عارف ايه الكلام اللي بيقول. ايه المانع ان البنت تكون مع ولد في الجامعه؟ ايه المانع ان تكون معاه في المدرسه؟ ايه المانع ان يتلاشقوا في المدرج وفي الشارع وفي المطعم؟ ايه المانع؟ المانع هو ما قاله الله تبارك وتعالى، لاني يعني هل انتم اعلم ام الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلقنا وهو الذي اعلم بنا. فإذا كان يقول الصحابة هكذا ويقول لنساء النبي هكذا، فما بالك بنا نحن؟ نحن الملوثون، ما بالك بنا نحن؟ وانت شوف الآن، شوف البنات بقى في الجامعة بيلبسوا ايه وبيعملوا ايه وبيخلوا ايه، مشكلة. ولذلك النبي يقول الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. معناها طيب لما يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، قال هي الدنيا مش من النساء؟ اتقوا الدنيا، ايه المقصود بالدنيا يعني؟ ما هي الدنيا كل ما فيها من المغريات، اليس النساء من الدنيا؟ نعم من الدنيا، لكن هذا ذكر الخاص بعض العام، يعني ايه لاهميته؟ عايز يقول لك خد بالك ان النساء ده خطر شديد جدا. ولذلك مثلا ما اجتمع رجل وامراه الا كان الشيطان ثالثهما، يعني لا يمكن ابدا يجتمع رجل وامراه الا ايه؟ الا تحدث فتنه. ولذلك منع الله تبارك وتعالى ذلك، ومنع نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك. والنبي يقول ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحادث من كن. تخيل، ممكن يكون رجل عاقل، رجل عالم، رجل فاهم، رجل كذا، لكن ما اجتمع رجل وامرأة، أي رجل وأي امرأة، أي رجل وأي امرأة، لا يمكن أبدا يجتمعوا إلا والشيطان موجود. ولذلك الرجل ده ما لوش مواصفات، والقرآن يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ما قالش بقى امرأة العزيز ولا شيء من هذا. ليه؟ لأن هي هنا امرأة، امرأة تدربت من كل شيء إلا إنها امرأة. ما دام خلت بالرجل وخلى بها يبقى تبدأ النوازع الطبيعية التي جعلها الله في قلب كل إنسان. هذه مسائل طبيعية لاستمرار الحياة، لكن يجب أن ننظمها وأن نؤثرها وأن نجعلها يعني طريق مستقيم تسير فيه، إنما لا سيبنا الأمور تمشي اللي عايز حاجة يعملها ما تمشيش، ولا تظن أن الضوابط دي هي يعني نوع من الضغط على الإنسان. لا، ده هي نوع من الطهر، نوع من العفاف والكرم، لأن هذا الذي لا ترضاه لابنتك ولا لأختك ولا لزوجتك لا ترضاه لنساء العالمين. لذلك كان حتى سعيد بن المسيب هذا عليه رحمة الله يقول أنا ما خفت على نفسي من شيء ما خفت على نفسي من النساء وأنا فوق 70. الكلام ده قاله عندما يقرب من 74 عام. برغم هذا يقول أنا أخاف على نفسي، برغم الرجل خلاص لم يبقى في الكرم إلا الحطب، يعني لم يبقى شيء أبدا، لكن برغم هذا يقول إيه؟ يقول ما خفت على نفسي من شيء ما خفت على نفسي من النساء. وهذا درس أيضا نتعلمه، ما آيس الشيطان من شيء أو من إنسان إلا أتاه من قبل النساء. مع فاصل قصير ونستأنف اللقاء معكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن كدير وزب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فما زلنا وإياكم نعيش مع سعيد بن مسيب ومع يعني جميل كلامه، وكنا نقول منذ قليل أنه قال ما آيس الشيطان من إنسان إلا أتاه من قبل النساء، وهذا يدل على أن النساء فتنة عظيمة، كما بيّن النبي ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، كان أعظم فتنة تضر الرجال. وهذا يلفت يعني نظرنا إلى أمر مهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، وهذا تحذير من النبي، إياكم والدخول على النساء والخلوة بالمرأة. فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو اللي هو قريب الزوج، أخو الزوج ولا عمه ولا خاله ولا ابن خاله ولا ابن عمه ولا قريب، يعني أرأيت الحم؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. شوف الكلام الخطير، الموت يعني هذا الموت الزؤام يعني القريب، يعني مثلا واحد رايح يشوف أخوه، أخويا موجود؟ لا مش موجود، تفضل. طيب تفضل ليه؟ تفضل، يقولك يعني عيب إن الرجل يجي ويمشي بغير ما يتفضل، تفضل شوف شيء. طيب دخل صاحبنا، أخوه مش موجود، الآن هو خالة بزوجة أخيه، إيه المنتظر؟ هو رجل وهي امرأة، وإذا جلس الرجل مع المرأة كان الشيطان ثالثهما. طيب ما النتيجة؟ أكيد بقى إيه؟ أول لقاء حيبقى لقاء في أدب واحترام، لكن ثاني لقاء حيزول الأدب والاحترام، ثالث لقاء. ولذلك حذر النبي قال الحمل الموت، لأن ستحدث مصائب. أنت لما تقرأ بقى كده في أحوال الناس وظروفهم والقصص اللي بتسمعها في الدنيا تجد أن أغلب هذه الأخطار والمشاكل تأتي لأننا لم نغلق الأبواب، لأننا لم نعمل بسنة النبي. يعني ليس هناك مانع، ما تقولش بقى ده تشدد وده يعني ناس بقى ما يعني متشددين ومنغلقين ومش عارف ايه واصوليين وارهابيين وايه الكلام هذا. لا، يقول لك يعني ايه المانع يا اخي يقعد مع زوجة اخوه شويه يسال عنها ولا يعني يعرف اخبارها ويشوف عيالها وشك. هذا كلام ما امر به النبي، هذا كلام النبي، اياكم والدخول على النساء. قالوا ارايت الحم يا رسول الله؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. ولذلك هذا يعني تحذير من النبي، وكذلك تنبيه لنا، لنقول هذا الكلام لأبنائنا في الجامعة والطلبة والطالبات والموظفين في العمل. أنت تدخل مثلا بعض المصالح الحكومية تجد الرجل متجاور مع المرأة وهات كلام وسهاري وسوالف والمرأة تتجمل له، إيه المنتظر بعد ذلك؟ إيه المنتظر؟ إيه المنتظر من هذا؟ ما دام خلا بها، طب إيه المنع؟ لو قلنا لو سلمنا للمرأة إلا تعمل وتخرج للعمل، لماذا لا يكون لها مكتب يعني مكاتب تخصهن، مكاتب خاصة بهن يعني، وبعدين الرجال يبقى مثلا يكون في ضوابط، لأن إذا التقى الرجل المرأة هنا تحبس المشاكل، وبعدين بقى تسولف مع صديقها ومع صاحبها ويكرهها بزوجها وتشوف بقى كلهم عمال يتجمل لها ويتجمل له. هذا كلام ما أمر الله به،
لأن هي تبدأ إيه؟ كلمة في حكاية في رواية إلى أن يحدث ما لا تحمد عقباه. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكان من جميل قوله أيضا عليه رحمة الله يقول: لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم كي لا تحبط أعمالكم الصالحة. لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم. لما تشوف الظلمة تقول أعوان الظلمة، طب الظلمة أنفسهم بقى. القرآن يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الإمام أحمد بن حنبل لما كان في السجن جاء رجل بيقول له: أنا يعني هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال له: ولما؟ قال له: أنا طباخ الملك، أنا طباخ الخليفة، أنا اللي بطبخ له، فهل أنا من أعوان الظلمة؟ قال له: بل أنت من الظلمة في أنفسهم، أنت مش من أعوان الظلمة، ده أنت ظالم نفسه. إنما أعوان الظلمة اللي بيخيط له الثوب بتاعه ولا هذا بتعينه على، إنما أنت منهم، أنت جالس معاه، أنت تعينه، يعني ابحث عن أي عمل آخر. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ثم يقول: كي لا تحبط أعمالكم الصالحة. أحد السلف يقول: كثرة رؤية الباطل تذهب معرفة الحق من القلب. لما تشوف باطل باطل باطل، ولذلك مثلا لما تشوف الأفلام والمسلسلات والأغاني والمسرحيات والكلام الهايف ده، لما تضيع وقتك أمامه وتظل تنظر إليه، بعد فترة أنت لا تستطيع أن تعرف الحق، تذهب معرفة الحق من قلبك، لأنك ألفت رؤية الباطل، ألفت رؤية المشاكل دي، ألفت الأمور دي. في أول يوم الأمر كان صعب، ثاني يوم، ثالث يوم. لذلك مثلا يعني الأعداء يعملون في بلادنا على ذلك، هو يدخل لك مسألة الغزو الثقافي دي خطوة خطوة، زي خطوات الشيطان، شوية بشوية 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 غير ما يسلقك من الدين مرة واحدة. فلذلك كثرة النظر إلى الباطل وأهل الباطل أيا كان هذا، أيا كان هذا الأمر، خاصة مثلا في الإعلام واللي بيتفرج على الكلام الفارغ، ومثلا اللي الشباب المشغولين بالنت والمواقع التعبانة والكلام ده، واتصالات بين النساء وعلاقات ورسائل وحكايات وناس بتزوي عن طريق النت. أنا بتعجب يعني إيه اللي بيحدث في الدنيا هذا، يعني بعد العلاقة مع امرأة عن طريق النت، وبعدين يقول لها احنا نتجاوز هي في البلد وهم بلده، ايه ده؟ هل هذا ما امر الله به؟ هذه من فتن اخر الزمان، هذه الفتن ربما يعني كما كنا نقول التلفزيون زمان فتنة عظيمة، الان فتنة النت دي اعظم واعظم. ولذلك كل انسان يجب ان يكون رقيبا على اهله وبيته واولاده، وان ينصح نفسه وينصح اولاده بان لا يكسب من النظر الى الباطل، لان كثرة النظر الى الباطل تذهب معرفة الحق من القلب كما يقول العلماء. وكان يعني احد المشايخ يقول: من أكثر من سماع الأغاني لا يجد للقرآن حلاوة ولا للسبع المثاني. لا يمكن إنسان يسمع أغاني وأفلام ومسلسلات وبعدين يستمتع بالقرآن ويجد لذة القرآن وطعم القرآن، هذا كلام يصعب جدا أن يعني يجده في قلبه. وكان أيضا يقول عليه رحمة الله: إن الدنيا نزلة، نزلة يعني وضيعة، وهي إلى كل نزل أميل، اللي مغموس فيها ده زيها كده والعياذ بالله. وأنزل منها من أخذها بغير حقها ووضعها في غير سبيلها. الدنيا نزلة ويتميل إلى كل نزل، أو يميل إليها كل نزل، لأن هو ربنا سماها دنيا. دنيا يعني إيه؟ دنيا من الدناءة والدنو. دناءة يعني شأنها حقير عند الله. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وبعدين من الدنو يعني عمرها قصير، كما كان الإمام علي يقول: يا دنيا ضر غيري، فعيشك حقير وخطرك كبير وعمرك قصير. يعني هتعيش في الدنيا مهما تعيش، يعني هتعيش ايه؟ ما احنا بنشوفه، بنشوف الزعماء اللي بيسقطونا من على عروشهم. اقدر المستمتع في الدنيا ما استمتع، يعني عاش مهما عاش في الدنيا ومن طيباته ومن النعيم، وبعدين ايه اللي اخذه بعد كده؟ ولا شيء. ما دام عاش في المعصيه، ما دام عاش في مخالفه الله تبارك وتعالى، ما دام لم يعش طائعا لربه، ما الذي جناه؟ ما الذي جمعه؟ ولا شيء ابدا. وزيت من جميل كلام السلف انهم يقولون: الطاعه يذهب نصبها ويبقى اجرها، والمعصيه تذهب، المعصيه تذهب لذتها وتبقى شؤمها والعياذ بالله. لاني انت ارتكبت معصيه. ايه يعني اللي انت اخذته من الموضوع؟ شويه متعه، شويه لذه، كل ده هذا ذهب بعد ذلك. كما كان عبد الله بن مبارك يقول: تفنى اللذاذه ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الاثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذه من بعدها النار. لذلك الانسان يجب ان يكرس جهده ووقته وعمله لطاعه ربه تبارك وتعالى. ثم بعد هذه الرحلة الطويلة لسعيد بن المسيب من الطاعة وطلب العلم والعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى، نام على فراش مرضه. يقول عبد الرحمن بن حرملة: دخلت على سعيد بن المسيب وقد اشتد به المرض، يصلي الظهر وهو مستلق يعني على ظهره يومئ إيماء، سمعته يقرأ: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. انظر لسعيد بن المسيب في مرض موته يصلي وهو مستلق على ظهره، لا يترك الصلاة، الذي قال: ما فتتني صلاة الجماعة منذ 50 سنة، ولا تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة، ولا أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا ولا في المسجد، ولا نظرت في قفا رجل منذ 20 سنة. يعني حريص كل الحرص حتى وهو في مرض موته. لما اشتد به الوجع دخل عليه نافع بن جبير فوجده قد أغمي عليه، فقال نافع وجهه للقبلة، ظن منه أنه يعني قد مات أو يعني في لحظاته الأخيرة. فلما أفاق سعيد بن المسيب قال: من أمركم بهذا؟ قال فقال: والله لئن لم أكن على القبلة والملة فلا ينفعني توجيهكم فراشي إلى القبلة. يعني إذا لم أكن أنا ميت على القبلة وعلى الطاعة وعلى الملة وعلى الشريعة وعلى الدين، لا ينفعني أن توجهوني ذات اليمين. طبعا ربما هذا يعني من السنة، لكن هو يقول يعني أن الأنفع أن يكون الإنسان يعني يموت وهو يلقى الله تبارك وتعالى. أما وصيته عليه رحمة الله فقال: إذا أنا مت فلا تضربوا على قبري فسطاطا، ولا تتبعوني بنار، ولا تؤذنوا بي أحدا، حسبي من يبلغني من ملائكة ربي، ولا تتبعني صائحة ولا نائحة تقول في ما ليس في. ما تسمع الناس بقى زمان المرأة تمشي تقول: يا جملي يلي كذا يلي كان بيسوي يلي، وكل هذا يعني ما يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به. وكانت عنده دنانير فسأل عنها، قالوا: كذا من الدنانير؟ قال: صدقوا بها. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أترك هذه الدنانير إلا لأصون بها عرضي وأحفظ بها حسبي ونسبي. مات يرحمه الله سنة 94 للهجرة في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكان عمره 75 عاما، قضاها في طاعة الله تبارك وتعالى. والسنة التي توفي فيها سميت بسنة الفقهاء لأن مات فيها عدد كبير من العلماء، منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أو بكر بن عبد الرحمن وزين العابدين علي بن الحسين وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وغيرهم من أهل العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم سعيد بن المسيب رحمة واسعة، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يجمعنا به في جنته ومستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.